أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله؟ وما الذي أهلك القرون من بعد نوح بأنواع العقوبات ودمرها تدميرا؟ وما الذي أهلك قوم صاحب ياسين بالصيحة حتى خمدوا عن آخرهم؟ وما الذي بعث على بني إسرائيل قوما أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وقتلوا الرجال وسبوا الذرية والنساء وأحرقوا الديار ونهبوا الأموال، ثم بعثهم عليهم مرة ثانية فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا؟ وما الذي سلط عليهم أنواع العقوبات، مرة بالقتل والسبي وخراب البلاد، ومرة بجور الملوك، ومرة بمسخهم قردة وخنازير، وآخر ذلك أقسم الرب تبارك وتعالى ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب؟ فليس هنالك في الدنيا والآخرة شر وداء إلا سببه الذنوب والمعاصي. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فرق بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ويحك يا جبير، ما أهون الخلق على الله عز وجل إذا أضاعوا أمره، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك، تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. قال علي بن الجعد: أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا البختري يقول: أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يهلك الناس حتى يعذروا من أنفسهم. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع بأولئك، يعني بأولئك الصالحين؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وهذا حديث صحيح. وفي مراسيل الحسن عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالئ قراؤها أمراءها. يمالئ يعني يساند ويعاضد، ما لم يمالئ قراؤها أمراءها، وما لم يزكي صلحاؤها فجارها، وما لم يهن خيارها أشرارها، فإذا هم فعلوا ذلك رفع الله يده عنه ثم سلط عليهم جبابرتهم فساموهم سوء العذاب، ثم ضربهم الله بالفاقة والفقر. هذا حديث مرسل. قال العراقي في المغني، أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن من رواية الحسن مرسلا، والديلمي في مسند الفردوس من حديث علي وابن عمر بلفظ: ما لم يعظم أبرارها فجارها ويداهن خيارها شرارها. قال العراقي: وإسناداهما ضعيفان. وفي المسند من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيب. هذه الزيادة في الحديث ضعيفة، أخرجها أيضا ابن ماجه والحاكم. وفي المسند أيضا عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. ورواه أيضا أبو داود وهو حديث صحيح. وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. فأخرجه أيضا أبو داود وهو حديث صحيح. الشيخ يأتي بهذه النصوص كما ترى في معرض التدليل على أنه ما من ذنب ولا شر، ما من شر ولا ألم في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قال: وفي جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين. الختل هو الخداع والمكر، يختلون الدنيا بالدين، يعني يتخذون الدين وسيلة ومركبا للتحصل بالخداع والختل على المصالح، يتخذون الدين وسيلة ومركبا للتحصل على المصالح الدنيوية. يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين ويلبسون للناس مسوك الضأن، يعني جلود الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران. هذا الحديث ضعفه الشيخ ناصر، وروى نحو هذا الحديث الدارمي في سننه بسند حسن عن كعب موقوفا، روى نحوه الدارمي بسند حسن عن كعب موقوفا عليه. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود. وذكر من حديث سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله عز وجل بهلاكها. هذا في صفة الصفوة، والحديث بغير هذا السياق حديث صحيح. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ومن مراسيل الحسن كما في الحلية: إذا أظهر الناس العلم وضيعوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. تحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا الأرحام وأظهروا العلم وضيعوا العمل لعنهم الله عز وجل عند ذلك فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي سنن ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عاشر عشرة رهط من المهاجرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة، يعني الزنا، في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا نقص قوم في المكيال والميزان إلا ابتلوا بالسنين، أي القحط، وشدة المؤونة وجور السلطان، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر، أي المطر، إلا منعوا القطر من السماء فلولا البهائم لم يمطروا، ولا خفر، أي نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تعمل أئمتهم بما أنزل الله عز وجل في كتابه إلا جعل الله بأسهم بينهم. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو حديث حسن. وفي المسند والسنن من حديث عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من كان قبلكم كان إذا عمل العامل فيهم بالخطيئة جاءه الناهي تعذيرا. فإذا كان الغد جالسه وواكله وشاربه كأن لم يكن شيء، كأنه لم يره على خطيئة بالأمس، فلما رأى الله عز وجل ذلك منهم ضرب بقلوب بعضهم على بعض، ثم لعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والذي نفس محمد بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعننكم كما لعنهم. هذا لفظ الطبراني، ورواه بنحوه الترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن عمرو الصنعاني قال: أوحى الله إلى يوشع ابن نون: إني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم و60,000 من شرارهم. قال: يا رب، هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار؟ قال: لم يغضبوا لغضبي، وكانوا يواكلونهم ويشاربونهم. وهذا من الإسرائيليات لا نصدقه ولا نكذبه إذا لم يعارض شرعنا. وذكر أبو عمر بن عبد البر عن أبي عمران قال: بعث الله عز وجل ملكين إلى قرية أن دمراها بمن فيها، فوجد يعني الملكين رجلا قائما يصلي في مسجد، فقال: يا رب، إن فيها عبدك فلانا يصلي. فقال الله عز وجل: دمراها ودمراه معهم، فإنه ما تمعر وجهه في قط. تمعر أي تغير وجهه غضبا لله تبارك وتعالى لارتكاب المعاصي من حوله. وهذا أخرجه البيهقي في الشعب بإسناد ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وذكر الحميدي عن سفيان بن عيينة قال: حدثني سفيان بن سعيد عن مسعر أن ملكا أمر أن يخسف بقرية، فقال: يا رب، إن فيها فلانا العابد، فأوحى الله عز وجل إليه: أن به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه في ساعة قط. وهذا أخرجه البيهقي في الشعبي بإسناد ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا عن وهب بن منبه قال: لما أصاب داود الخطيئة قال: يا رب اغفر لي. قال: قد غفرت لك، وألزمت عارها بني إسرائيل. قال: يا رب، كيف أنت الحكم العدل لا يظلم أحدا، أنا أعمل الخطيئة وتلزم عارها غيري؟ فأوحى الله إليه: إنك لما عملت الخطيئة لم يعجلوا عليك بالإنكار. وهذا ضعيف أيضا. وذكر ابن أبي الدنيا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها هو ورجل آخر، فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين، حدثينا عن الزلزلة. فقالت: إذا استباحوا الزنا وشربوا الخمور وضربوا بالمعازف غار الله عز وجل في سمائه، فقال للأرض: تزلزلي بهم، فإن تابوا ونزعوا وإلا هدمها عليه. قال: يا أم المؤمنين، أعذابا لهم؟ قالت: بلى، موعظة ورحمة للمؤمنين، ونكالا وعذابا وسخطا على الكافرين. فقال أنس: ما سمعت حديثا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أشد فرحا به مني بهذا الحديث. هذا الحديث حديث حسن، أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك. وذكر ابن أبي الدنيا حديثا مرسلا أن الأرض تزلزلت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع يده عليها ثم قال: اسكني، فإنه لم يأني لك بعد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: إن ربكم ليستعتبكم فأعتبوه، يعني يطلب منكم أن ترضوه فقد أغضبتموه. ثم تزلزلت بالناس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده، لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وفي مناقب عمر ابن أبي الدنيا أن الأرض تزلزلت على عهد عمر فضرب يده عليها وقال: ما لك ما لك، أما إنها لو كانت القيامة حدثت أخبارها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة فليس فيها ذراع ولا شبر إلا وهو ينطق. وذكر الإمام أحمد عن صفية قالت: زلزلت المدينة على عهد عمر فقال: يا أيها الناس، ما هذا؟ ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لأساكنكم فيها. فهذا كله استدل به الشيخ الإمام رحمة الله عليه على أنه ما وقع في الدنيا من شر قط، وما كان في هذه الحياة من شيء يسوء إلا بسبب ذنب من الذنوب. وقال كعب: إنما تزلزل الأرض إذا عمل فيها بالمعاصي، فترعد فرقا من الرب جل جلاله أن يطلع عليها. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار: أما بعد، فإن هذا الرجف، يعني الزلزلة، شيء يعاتب الله عز وجل به العباد. وقد كتبت إلى الأمصار أن يخرجوا في يوم كذا وكذا في شهر كذا وكذا، فمن كان عنده شيء فليتصدق به، فإن الله عز وجل يقول: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقولوا كما قال آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقولوا كما قال نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقولوا كما قال يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر قال: حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. وهذا رواه أيضا أبو داود بإسناد صحيح. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عمر قال: لقد رأيتنا وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، يعني لا يظن أنه هو، وهو مالك الدينار والدرهم، لا يظن نفسه أحق بالدينار والدرهم الذي يملكه من أخيه المسلم، بل أخوه أحق به منه. ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتركوا الجهاد في سبيل الله وأخذوا أذناب البقر أنزل الله عليهم من السماء بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينه. وهذا حديث صحيح. وقال الحسن: إن الفتنة والله ما هي إلا عقوبة من الله عز وجل على الناس. ونظر بعض أنبياء بني إسرائيل إلى ما يصنع بهم بخت نصر فقال: بما كسبت أيدينا سلطت علينا من لا يعرفك ولا يرحمنا. وقال بخت نصر لدانيال: ما الذي سلطني على قومك؟ قال: عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم، فقلها لكل ظالم يتسلط على أمة محمد. عظم خطيئتك وظلم قومي أنفسهم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث عمار بن ياسر وحذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بالعباد نقمة أمات الأطفال وأعقم أرحام النساء فتنزل النقمة وليس فيهم مرحوم. وهذا أخرجه الديلمي في الفردوس عن حذيفة، والشيرازي في الألقاب عن حذيفة وعمار، وهو حديث ضعيف. وذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال: قرأت في الحكمة يقول الله عز وجل: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم، أي الملوك، عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. وفي مراسيل الحسن: إذا أراد الله بقوم خيرا جعل أمرهم إلى حلمائهم وفيئهم عند سمحائهم، وإذا أراد الله بقوم شرا جعل أمرهم إلى سفهائهم وفيئهم عند بخلائهم. وذكر الإمام أحمد وغيره عن قتادة قال: قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فما علامة غضبك من رضاك؟ قال: إذا استعملت عليكم خياركم فهو علامة رضائي عنكم، وإذا استعملت عليكم شراركم فهو علامة سخطي عليكم. وذكر ابن أبي الدنيا عن الفضيل بن عياض قال: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرف. وهذا في الزهد للإمام أحمد. وذكر أيضا من حديث ابن عمر يرفعه: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة، ووزراء فجرة، وأعوانا خونة، وعرفاء ظلمة، وقراء فسقة، سيماهم سيماء الرهبان، وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. هذا أخرجه الشجري في الأمالي، وعزاه الهيثمي للبزار من حديث معاذ: والذي نفسي بيده، لا تقوم الساعة حتى يبعث الله أمراء كذبة، ووزراء فجرة، وأعوانا خونة، وعرفاء ظلمة. جمع عريف، وهو الذي يقوم بأمور القبيلة أو القوم. وقراء فسقة، سيماهم سيماء الرهبان، وقلوبهم أنتن من الجيف، أهواؤهم مختلفة، فيفتح الله لهم فتنة غبراء مظلمة فيتهاوكون فيها، يعني يقعون فيها بغير مبالاة كما يتساقط الفراش في النار. والذي نفس محمد بيده لينقضن الإسلام عروة عروة حتى لا يقال الله الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيسومونكم سوء العذاب، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليبعثن الله عليكم من لا يرحم صغيركم ولا يوقر كبيركم. وفي معجم الطبراني وغيره من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طفف قوم كيلا ولا بخسوا ميزانا إلا منعهم الله عز وجل القطر، وما ظهر في قوم الزنا إلا ظهر فيهم الموت، وما ظهر في قوم الربا إلا سلط الله عليهم الجنون، ولا ظهر في قوم القتل يقتل بعضهم بعضا إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا ظهر في قوم عمل قوم لوط إلا ظهر فيهم الخسف، وما ترك قوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا لم ترفع أعمالهم ولم يسمع دعاؤهم. ورواه ابن أبي الدنيا من حديث إبراهيم بن الأشعث عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن سعيد به. هذا الحديث أخرجه الطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف كما قال الهيثمي. وفي المسند وغيره من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفزه النفس، فعرفت في وجهه أن قد حفزه شيء، فما تكلم حتى توضأ وخرج، فلصقت بالحجرة، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا أيها الناس، إن الله عز وجل يقول لكم: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، قبل أن تدعوني فلا أجيبكم، وتستنصروني فلا أنصركم، وتسألوني فلا أعطيكم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرج المرفوع منه ابن ماجه في السنن، ولم يذكر القصة التي ذكرتها عائشة رضي الله عنها، وقد ضعفه الشيخ الإمام في ضعيف الجامع. وقال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وقال: من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مخافة من المخلوقين نزعت منه الطاعة، ولو أمر ولده أو بعض مواليه لاستخف بحقه. وذكر الإمام أحمد في مسنده من حديث قيس بن أبي حازم قال: قال أبو بكر الصديق: يا أيها الناس، إنكم تتلون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، وفي لفظ: إذا رأوا المنكر فلم يغيروه، أوشك أن يعمهم الله بعذاب أو بعقاب من عنده. رواه أيضا أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تغير ضرت العامة. رواه الطبراني في الأوسط، وفيه مروان بن سالم الغفاري وهو متروك، وقد حكم بعض أهل العلم على هذا الحديث بالوضع. وذكره الشيخ الإمام في السلسلة الضعيفة. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: توشك القرى أن تخرب وهي عامرة. قيل: كيف تخرب وهي عامرة؟ قال: إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. فيوشك أن تخرب وهي عامرة، إذا علا فجارها أبرارها وساد القبيلة منافقوها. وذكر الأوزاعي عن حسان بن عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل قال: سيظهر شرار أمتي على خيارها حتى يستخفي المؤمن فيهم كما يستخفي المنافق فينا اليوم. وذكر ابن أبي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه قال: يأتي زمان يذوب فيه قلب المؤمن كما يذوب الملح في الماء. قيل: بما ذاك يا رسول الله؟ قال: بما يرى من المنكر لا يستطيع تغييره. وأورده الديلمي في مسند الفردوس. وذكر الإمام أحمد من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي وهم أعز أو أكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. وهذا الحديث أخرجه أيضا أبو داود وابن ماجه، وهو حديث حسن. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار يقولون: أي فلان، ما شأنك؟ ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، إني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وذكر الإمام أحمد عن مالك بن دينار قال: كان حبر من أحبار بني إسرائيل يغشى منزله الرجال والنساء فيعظهم ويذكرهم بأيام الله، فرأى بعض بنيه، أي رأى الحبر بعض بنيه يوما يغمز النساء، فقال: مهلا يا بني، مهلا يا بني. فسقط، أي الحبر، من سريره فانقطع نخاعه، وأسقطت امرأته، وقتل بنوه. فأوحى الله إلى نبيهم أن أخبر فلانا الحبر أني لا أخرج من صلبك صديقا أبدا، ما كان غضبك لي إلا أن قلت مهلا يا بني. لا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا إلى أرض فلاه، فحضر صنيع القوم فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا وأدجوا نارا وأنضجوا ما قذفوا فيها. وأخرجه أيضا الطبراني في الصغير، وهو حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، وإن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. كل هذه النصوص سوقها الشيخ الإمام رحمه الله للدلالة على هذه الحقيقة السافرة التي لا ريب فيها ولا شك يعتريها، وهي أن ما يصيب العالم في مجموعه وما يصيب الإنسان في نفسه وخاصة أمره من ولده وماله وجسده وأحواله، ما يصيبه من شيء فيه ما يسوءه، ما يصيبه من شر إلا بذنب. هذه النصوص كما ترى تتتابع للدلالة على هذا الأمر، على تلك الحقيقة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها أي بسببها النار، لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، وخشاش الأرض هوامها وحشراتها، فلما حبستها وسجنتها إذن؟ لا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فدخلت فيها النار، يعني دخلت النار بسبب هذه الهرة. وفي الحلية لأبي نعيم عن حذيفة أنه قيل له: في يوم واحد تركت بنو إسرائيل دينهم؟ قال: لا، ولكنهم كانوا إذا أمروا بشيء تركوه، وإذا نهوا عن شيء ركبوه، حتى انسلقوا من دينهم كما ينسلق الرجل من قميصه. لا تتبعوا خطوات الشيطان، إن الشيطان لا يأتي مواجهة وكفاحة، وإنما يداور المؤمن من أجل أن يوقعه في شركة. وقديما قال بعض أهل العلم رحمه الله تعالى: الإنسان يمكن أن يفرق بين معصية تتأتى من قبل النفس ومعصية تتأتى من قبل الشيطان. قالوا: كيف؟ قال: إذا كانت المعصية ملازمة ملحة لا تتغير فهي من قبل النفس، والنفس كالطفل، إن تهمله شبع على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس تنصب إلى معصية بذاتها لا تنفك عنها ولا تتخلى عن الوصول إليه. قال: وإذا كانت المعصية تعتور المرأة مختلفة فهذا من الشيطان، لأن الشيطان يريد الإنسان مطلق عاص، فيأتيه من هذه البابة، فإذا أغلقها في وجهه أتاه من غيرها، فإذا أغلقها أتاه من سواها، وهكذا حتى يقع في المعصية. وأما النفس فمعصيتها ملازمة، وهي ذات المعصية التي استدرج الشيطان فيها السائل أول الأمر، ثم صارت بعد ذلك من حظ النفس ومن هواها، والعشق حركة قلب فارغ. في هذه البلية التي ابتلي بها السائل والتي فيها هذا الجواب. ومن هنا قال بعض السلف: المعاصي بريد الكفر، كما أن القبلة بريد الجماع، والغناء بريد الزنا، والنظر بريد العشق، والمرض بريد الموت. وفي الحلية أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يا صاحب الذنب لا تأمن سوء عاقبته، ولما يتبع الذنب أعظم من الذنب إذا عملت، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، قلة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب أعظم من الذنب، وضحكك وأنت لا تدري ما الله صانع بك أعظم من الذنب، وفرحك بالذنب إذا ظفرت به أعظم من الذنب، وحزنك على الذنب إذا فاتك أعظم من الذنب، وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب. ويحك، هل تدري ما كان ذنب أيوب فابتلاه الله بالبلاء في جسده وذهاب ماله؟ استغاث به مسكين على ظالم يدرأه أن يدفعه عنه فلم يعنه، ولم ينهى الظالم على ظلمه فابتلاه الله. قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد قال: سمعت الأوزاعي يقول: سمعت بلال بن سعد يقول: لا تنظر إلى صغر الخطيئة، ولكن انظر إلى من عصيت. وقال الفضيل بن عياض: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند الله. وقيل: أوحى الله إلى موسى: يا موسى، إن أول من مات من خلقي إبليس، وذلك أنه عصاني، وإنما أعد من عصاني من الأموات. وفي المسند وجامع الترمذي، وكذلك هو عند ابن ماجه بإسناد حسن، من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال حذيفة: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كالشاة الربداء. وهذا أخرجه أبو نعيم في الحلية. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، يا معشر قريش، فإنكم أهل لهذا الأمر ما لم تعصوا الله، فإذا عصيتموه بعث عليكم من يلحاكم، يعني يلومكم ويعذلكم كما يلحى هذا القضيب بقضيب في يده، ثم لحى أي قشر قضيبه، يعني ذلك العود، وهو أن ينزع عنه لحاءه، فإذا هو أبيض صلد. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال: إن الرب جل وعلا قال في بعض ما يقول لبني إسرائيل: إني إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. وهذا أخرجه الإمام أحمد وذكره في الزهد. وذكر أيضا عن وكيع: حدثنا زكريا عن عامر قال: كتبت عائشة إلى معاوية: أما بعد، فإن العبد إذا عمل بمعصية الله عاد حامده من الناس ذاما. وفي الزهد أيضا، يعني إذا كان الإنسان على الخير يحمده الناس، فعمل بالمعصية عاد حامده من الناس ذاما، أي له. وذكر أبو نعيم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي الدرداء قال: ليحذر امرؤ أن تلعنه قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. ثم قال: تدري مما هذا؟ قلت: لا. قال: إن العبد يخلو بمعاصي الله فيلقي الله بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. تعصي الله تبارك وتعالى لا يراه إلا الله تبارك وتعالى، فيلقي الله تبارك وتعالى بغضه في قلوب المؤمنين من حيث لا يشعر. هذا في الحلية لأبي نعيم. وذكر عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن محمد بن سيرين أنه لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة. يعرف هذا بذنب أصابه منذ 40 سنة. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: هنا نكتة دقيقة يغلط فيها الناس في أمر الذنب، وهي أنهم لا يرون تأثيره في الحال، وقد يتأخر تأثيره فينسى، ويظن العبد أنه لا يغير بعد ذلك، وأن الأمر كما قال القائل: إذا لم يغبر حائط في وقوعه فليس له بعد الوقوع غبار. وسبحان الله، ماذا أهلكت هذه النكتة من الخلق، وكم أزالت من نعمة، وكم جلبت من نقمة، وما أكثر المغترين بها من العلماء والفضلاء فضلا عن الجهال. ولم يعلم المغتر أن الذنب ينقض ولو بعد حين، كما ينقض السم وكما ينقض الجرح المندمل على الغش والدغل، فينقض بعد حين. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء: اعبدوا الله كأنكم ترونه، وعدوا أنفسكم من الموتى، واعلموا أن قليلا يغنيكم خير من كثير يلهيكم، واعلموا أن البر لا يبلى وأن الإثم لا ينسى. ونظر بعض العباد إلى صبي فتأمل محاسنه، فأتي في منامه وقيل له: لتجدن غبها بعد 40 سنة. وشيخه هو أبو علي الدقاق، رآه واقفا ينظر إلى صبي نصراني حسن الصورة أمرد، فقال: ما وقوفك ها هنا؟ قال الشيخ أبو علي لتلميذه الناظر: ما وقوفك ها هنا؟ قال: يا عم، أما ترى إلى هذه الصورة؟ كيف يعذب الله رب العالمين هذه الصورة الجميلة في النار؟ فقال: لتجدن غبها ولو بعد حين. قال: فمكثت دهرا أراقب ذلك الغب، والغب عاقبة الأمر. قال: فمكثت دهرا أراقب ذلك الغب حتى نمت ليلة فاستيقظت وقد أنسيت القرآن، وذلك بعد 40 سنة. فالإثم والذنب لا ينسى، وقد تكون العقوبة مؤجلة حتى في الدنيا، ويأتي للإنسان من تعسير الأحوال، بل من الضلال، بل من الخروج عن الجادة، شيء يضنيه ويعنيه، ويقع على أم رأسه كالصاعقة، وكل ذلك بذنب أسلفه. وهذا الرجل الصالح محمد ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى، لما ركبه الدين اغتم لذلك، فقال: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة، بل سجن بسبب هذا الدين. وكان أبو هريرة رضوان الله عليه قد أوصى أن يغسله وأن يقوم على شأنه، فلما مات أرسلوا إليه في سجنه، فأبى أن يخرج إلا إذا أذن له، فقالوا له: إن صاحب الأمر وولي الأمر قد أذن لك بالخروج. قال: ليس هو بصاحب الحق علي، ولكن اذهبوا إلى صاحب الدين، فإن أذن لي أن أخرج خرجت. فأذن له فخرج. يقول: إني لأعرف هذا الغم بذنب أصبته منذ 40 سنة، لأن ذنوبهم كانت قليلة، فيستطيع المرء أن يفتش في حياته الماضية حتى يضع يده على موطن الخلل. وأما أمثالنا ففي أي شيء نفتش وعن أي شيء نبحث؟ هذا منذ 40 سنة يقول بذنب أذنبته منذ 40 سنة، أين نحن ومن نكون؟ بل ما نكون؟ نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين. قال: لتجدن غبها بعد 40 سنة. قال الإمام: هذا مع أن للذنب نقدا معجلا لا يتأخر. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال يحيى بن معاذ الرازي: عجبت من ذي عقل يقول في دعائه: اللهم لا تشمت بي الأعداء، ثم هو يشمت بنفسه كل عدو له. قيل: وكيف ذلك؟ قال: يعصي الله ويشمت به في القيامة كل عدو. وقال: ذنوني من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. من خان الله في السر هتك الله ستره في العلانية. على كل حال، إذا كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنسي. فالشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ساق هذا كله للدلالة على أن ما يصيب المرأة مما يسوءه ويكرهه إنما هو بسبب ما قدمت يداه وبما جناه وبما اقترف واجترح من ذنوب وآثام. هذا الشيخ لم يكن بعرف أهل العصر درويشا، ولا يكتب هذا من باب الانعزال في زاوية أو في صومعة، ولكنه كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى، يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى جهاد المجاهدين المخلصين المخلصين رحمة الله عليه، طورد في ذات الله تبارك وتعالى، وعذب في ذات الله تبارك وتعالى، وطيف به في الأسواق مجرسا، وحبس مع شيخه في القلعة معزولا عنه، فلم يفرج عنه إلا بعد موت الشيخ رحمة الله عليه، كل ذلك في ذات الله تبارك وتعالى. ولكن هذا الذي يحكيه، وهذا الذي يرويه، وهذا الذي يقصه، وهذا الذي يعلمنا الله تبارك وتعالى إياه بسببه، هو أصل الخير وفصله، وهو معدن الصدق ومادته، وهذا بداية الطريق. وأما تقحم الطريق مع القلب الملوث والروح النجسة فشيء لا يمكن أن يؤدي إلى خير. وما دمر هذه التي يقال لها الصحوة على أهلها وحرفها عن طريقها إلا لما كثر الكلام والعلم عندها وتخلف العمل والمراقبة، وليس كذلك الشأن عند الصالحين، وإنما يحمل الواحد منهم على نفسه أولا من أجل أن يصفي وأن يهذب وأن ينقي وأن يشذب، ثم هو منطلق لطيته ذاهب إلى غايته حتى يقضي الله رب العالمين أمرا كان مفعولا. وهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم رحمة واسعة ما أشرقت نهاياتهم إلا لما احترقت بداياتهم رحمة الله عليهم، لأن المرأة إذا لم تحترق له بداية لا تشرق له نهاية، وإنما كانوا يعانون ما يعانون في المجاهدة في الصبر على اللأواء وفي الأخذ بالعزيمة، طارحين الرخص جانبا لا مترخصين، لا بمعنى أنهم يدعون رخص رب العالمين، وإنما يحملون النفس على الجد وعلى الطاعة وعلى سلوك الصراط المستقيم حتى تستقيم الأقدام وحتى تؤخذ الوسيلة بحقها من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة. فكانوا أعلاما وصاروا إلى يوم الناس هذا، وسيظلون إن شاء الله رب العالمين ذكرهم في المجالس رحمة، وكلامهم للقلوب شفاء، وللأعين نور. نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا أجمعين، وأن يعفو عنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يقيل عثرتنا، وأن يهدينا الصراط المستقيم، وأن يرحم هذا الإمام العظيم وجميع أئمة المسلمين من أهل السنة المتبعين للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلاة وسلاما وبركة دائمات إلى يوم الدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.